الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الاغترار يقع في الأغلب في حق أربعة أصناف: هم العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان. ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة لعلموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر، ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة. فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم، ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهد القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت، ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه، فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر، وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام وينسى الغرور. وأن إبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يتواضعون ويثرون الفقر والمسكنة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، والمخاضة الماء الضحل يخاض، فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. فصك عمر في صدر أبي عبيدة وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا، ويطلق البرذون على غير العربي من الخيل والبغال، لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان. وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل عليه ذلك. وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول: هذا مال لا مالك له، وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم، فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله: هذا مال لا مالك له. وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال، وذلك لا يمنع كونها حراما. وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال، وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات، وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها. فترى أحدهم يسهر ليلة وينصب نهارا في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى. وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه، إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل منه وأعظم منه علما. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. أخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد صحيح. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق. فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم؟ فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصوصيات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش، وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين: أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم، ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه، لا بل مثلهم مثل من به علة البرسام وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة وهو مشرف على الهلاك، فترك ذلك فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وجعل يكرر، وذلك غاية الغرور. وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه ولم يدري أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى، ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. وقد قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم، فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال ودفع القتل والجراحات. والمال في طريق الله تعالى آلة والبدن مركب، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومثال من اقتصر على ذلك كمثل من اقتصر في سلوك الحد على علم خرز الراوية والخف، ومعناه خياطة الجلد الذي يحمل فيه الماء، وهذا استعمال منه مجازي ولا شك أنه لا بد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء. ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلبة، فهو أسوأ حالا ممن ذكر قبلهم. وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية، وهي عبارات جدلية منطقية، فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين. ثم هؤلاء طائفتان ضالة ومحقة، فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فاغترارها ظاهر، وأما المحقة فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله تعالى، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان. فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات، وعميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم غرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال، فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير ممارات ولا جدل. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ وعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص، وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلها. فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه، فهم أعظم الناس غرة أي غفلة. ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب، ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أن يكثر الصياح في مجالسهم والتواجد ولو على أغراض فاسدة، فهؤلاء شياطين الإنس. ومنهم فرقة استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث وجمع رواياته وأسانيده الغريبة والعالية، فهم أحدهم أن يدور البلاد وأرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقيت فلانا ولي من الإسناد ما ليس لغيري. ومنهم فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم علماء الأمة وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة، ولو عقلوا لعلموا أن مضيع عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك، وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها. فيكفي من اللغة علم الغريبين، غريب القرآن والحديث، ومن النحو ما يقوم به اللسان. فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى فذلك يشغل عما هو أجود وألزم. ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك، وذلك غرور، لأن المقصود من الحروف المعاني، وإنما الحروف ظروف وأدوات. ومن احتاج إلى شرب السكنجبين لإزالة الصفراء، والسكنجبين دواء مركب من الخل والعسل، والصفراء مزاج من أمزجة البدن، فمن احتاج إلى شرب السكنجبين لإزالة الصفراء فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه فهو مغرور. والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة لا غير، وتجاوز إلى العمل واجتهد فيه وفي تصفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود. وفرقة أخرى عظم غرورهم فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا أن ذلك ينفعه، بل ذلك غرور. فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول لزوجته واتهابه ما لها لإسقاط الزكاة ونحو ذلك من أنواع الحيل. الصنف الثاني من المغرورين أرباب التعبد والعمل، وهم فرق. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء. فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، بل يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس ولا يقدر ذلك في مطعمه. فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدعو أنواعا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة كما في حديث البخاري. ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها، ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام، ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال يحتاط في التجديدات والفرق بين الضاد والضاء فوق الحاجة ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه، وحتى يذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به. وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في مخارج الحروف وتكرارها، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتأديب. وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهم يهذونه هذا، وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأمان، ولا يتفكر في معاني القرآن، ولا يتعظ بمواعظه، ولا يقف عند أوامره ونواهيه. فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. ومثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمره فيه وينهاه، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر على حفظه وتكراره ظانا أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونهيه. ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التذاذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وأكثروا منه، وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول، ولا بطونهم عن الحرام عند الإفطار، ولا خواطرهم عن الرياء. ومنهم من اغتر بالحد فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج، ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، ولا يحترزون من الرفث والخصام، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسوا أنفسهم، ومنهم من يأم في مسرد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم ثقل عليه. ومنهم من يؤذن ويظن أن ذلك لله، ولو أذن غيره في غيبته اشتد عليه ذلك وقال قد زاحمني في مرتبتي. ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده وملتفت إلى قول الناس فلان مجاور بمكة أو بالمدينة، ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس، وقد يجمع ذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات، وما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومن أراد أن يعرفها فلينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة وفي جميع القربات. وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام، وقنعت من المسكن بالمساجد، فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع هذا شديد الرغبة في الرياسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكين. وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض، فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل ولا يجد الفريضة لذة، ولا يحرص على المبادرة إليها في أول الوقت، وينسى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم، كما في صحيح البخاري. الصنف الثالث من أصناف المغترين المتصوفة، والمغرورون منهم فرق، فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة، فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهر، ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة، ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض، وهؤلاء غرورهم ظاهر. ومثالهم مثال عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار الأرض، فاشتاقت نفسها إلى ذلك، فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرة، وتعلمت من رجز الأبطال أبياتا، وتعلمت زيهم وجميع شمائلهم، ثم توجهت إلى العسكر فكتب اسمها في ديوان الشجعان. فلما حضرت في ديوان العرض أمرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة، فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة زمنة، فقيل لها جئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته، خذوها وألقوها بين أيدي الفيل، فألقيت إليه. فهكذا يكون حال المدعين التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي. وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب، ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء، فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام، حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة وتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول إنهم محجوبون عن الله، وإنه هو الواصل إلى الحق، وإنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين، لم يحكم علما ولم يهذب خلقا ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. وفرقة منهم طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام، وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي، وبعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا وارهة أي شديدة الحب لله جل وعلا وواصلة إلى معرفته، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا حاضرة عاكفة في الحضرة الربانية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب. ويزعمون أنهم قد ترقوا عن مرتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها، ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين. وأصناف غرور أهل الإباحة لا تحصى، وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمداهنة قبل إحكام العلم، من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. ومنهم فرقة أخرى جاوزوا هذه الطريق واشتغلوا بالمجاهدة وابتدأوا بسلوك الطريق وانفتح لهم باب المعرفة، فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وعجبهم غريبها، فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وكيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده عن غيرهم، وكل ذلك غرور، لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية. ولو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد. وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلها فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. الصنف الرابع من أصناف المغرورين أرباب الأموال، وهم فرق. ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس، ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم. ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في المواضع التي أنفق عليه لشق عليه، ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما شق عليه ذلك، فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتبه. وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد وتزييده بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة للمصلين، فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يفسد قلوب المصلين، يعني الزخرفة والنقش. فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراما كان أشد في الغرور. قال مالك بن دينار رحمه الله: أتى رجل مسجدا فوقف على الباب وقال: مثلي لا يدخل بيت الله، فكتب في مكانه صديقة. فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد، وهو أن يرى تلويت المسجد بدخوله فيه بنفسه دناية على المسجد، لا أن يرى تلويت المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منة على الله تعالى، فغرور هذا من حيث إنه يرى المنكر معروفا. وفرقة أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن، وهم مغرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم، فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال، فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليهم. ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء. ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط، فيخرج الرديء من المال أو يعطي من الفقراء من يخدمه ويتردد في حاجاته، أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض. ومنهم من يسلم من ذلك إلى بعض الأكابر ليفرقه لينال بذلك عنده منزلة ويقوم بحوائجه، وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرور، لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضا عن غيره. وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مراغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله: يا سلام سلم، أو أعوذ بالله، وأظن أنه قد أتى بالمقصود. ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو كالجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. فإن قيل: فما ذكرت من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، فالجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل والمعرفة والعلم. أما العقل فهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، وأما المعرفة فهي التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نياته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، وهو العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه من الله تعالى ويهديه. فيعرف مما يتعلق بالعبادات والعادات ما هو محتاج إليه وما هو مستغن عنه، ويتأدب بأدب الشرع، ويعرف مما يتعلق بالمهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق، ويعرف مما يتعلق بالمنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها. فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من أنواع الغرور، وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرياسة، وعليه أن يخاف أيضا من الأمن من مكر الله تعالى. لذلك قيل: والمخلصون على خطر عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتني يا أحمد، فقال: لا بعد. فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. نسأل الله تعالى السلامة من الغرور وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.